يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة سيتولى الإجابة عليها بمشيئة الله فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجاوبه.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة من المستمع عين حاء شين من الدمام، يقول فيها: كان لدينا طيور نقوم بتربيتها، ويأتي إليها قط فيأكل منها، فطردناه وتكرر أذاه ثم قتلته، فهل علي إثم في قتله وهل علي كفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فليس عليه إثم في قتله وليس عليه كفارة، وبالله التوفيق.
المستمع صاد ميم ميم من مصر يقول: نحن 4 أشخاص نعمل في مزرعة تبعد عن المدينة حوالي 25 كيلا، وقد أمضينا فيها أكثر من سنة دون أن نصلي صلاة الجمعة، بل كنا نصليها ظهرا رغم رغبتنا بأداء صلاة الجمعة، لكن العمل يمنعنا من ذلك، فهل صلاتنا صحيحة وهل علينا إثم في ذلك؟
الجواب: أما ما مضى فالصلاة التي صليتموها ظهرا بدلا عن الجمعة صحيحة، ولكن عندكم تساهل، لأنكم ذكرتم في سؤالكم إيثار العمل على الذهاب إلى الصلاة، وعمل كالعمل الذي تعملون فيه، يعني في ناحية زراعية، هذا ليس من الأعذار التي يعذر فيها الإنسان ويتخلف عن الجمعة أو عن الجماعة، فعليكم مستقبلا أن تحرصوا على أداء صلاة الجمعة مع جماعة المسلمين، وتستغفرون الله جل وعلا وتتوبون إليه من التفريط الذي حصل منكم، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. المستمع عبد الله محمد سعيد من جزيرة سقطرة باليمن الجنوبي يقول: توفي والدي منذ 3 سنوات، ولم أكن في حياته أسمع كلامه عندما ينصحني أو يرشدني، وأنا الآن نادم على ما فعلت وقد تبت إلى الله، فهل تكفي توبتي هذا وتمحو ما علي من ذنب العقوق، أم علي كفارة، أم ماذا أفعل، أرشدوني جزاكم الله خيرا؟
الجواب: أولا، أن والدك بذل ما رآه نصحا لك في الوقت الذي كان ينصحك فيه، والتفريط الذي حصل منك أنت معترف أنه ذنب اقترفته، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما حصل من عقوقك لوالدك، وعليك أن تدعو له وأن تتصدق عنه، وإذا أمكنك أن تحج عنه وتعتمر عنه فهذا خير. وحيث ذكرت أنك تبت إلى الله جل وعلا مما حصل منك، فنرجو أن يقبلها الله جل وعلا، ولكن عليك الاستقامة في على أوامر الله جل وعلا وترك نواهيه، وعليك أيضا أن تبر والدك بما ذكرناه سابقا من الدعاء والصدقة والحج والعمرة عنه، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: إذا شك الرجل في أن زوجته فعلت الفاحشة ولكنه لم يرها، فهل تبقى بعصمته أم تطلق؟
الجواب: الأصل سلامة عرضها، ومجرد الشكوك والأوهام التي تتفاعل في ذهن الرجل وبعد ذلك يبني عليها أحكاما، إما أن يفارق زوجته وإما أن يتكلم في عرضها عند الناس، وهذا قذف لها، وحينئذ يطبق عليه حد القذف إذا لم يثبت، ولم يعني إذا لم يثبت بالطريقة الشرعية، كما في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات من الله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات. فحينئذ ينبغي للإنسان أن يتعقل ما يقوله لزوجته، لأنها أمانة في عنقه، فلا يضيف إليها من الأعمال السيئة إلا ما كانت سببا فيه وكان متيقنا. أما الأمور التي فيها شبهة أو فيها شك أو مجرد ظنون فلا ينبغي أن يقلبها الشخص إلى أمور حقيقية، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. المستمع عايد محمد من محافظة الرقة في العراق يقول: أنا طالب أذهب إلى المدرسة قبل الظهر وأعود إلى البيت عند صلاة المغرب، هل يجوز لي أن أجمع صلاة الظهر مع الصبح والعصر مع المغرب؟
الجواب: بالنسبة لك أنت لا يجوز لك أن تجمع الظهر مع العصر، ولا يجوز لك أن تجمع المغرب مع العشاء. أما جمع الفجر مع الظهر أو جمع العصر مع المغرب فهذا لم يرد فيه دليل لا من القرآن ولا من السنة، ولم يقل به أحد من أهل العلم، فعليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها، وهكذا العشاء والفجر، ولا ينبغي أن تكون دراستك مؤثرة عليك من ناحية صلاتك، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فعليك أن تحافظ عليها، وبالله التوفيق.
يسأل أيضا ويقول: لي أصدقاء لا يصلون يزورونني دائما، هل يجوز لي زيارتهم والذهاب معهم والتحدث إليهم؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز لك أن تسمح لهم بدخول محلك، ولا يجوز لك أن تزورهم، لأن ترك الصلاة كفر يستتاب صاحبه فيستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. والله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأي محادة لله جل وعلا مثل ترك الصلاة؟ فعليك أن تقاطعهم مقاطعة تامة، وأن تهجرهم لوجه الله جل وعلا وبالله التوفيق.
إذا كان يريد أن يدعوهم يا فضيلة الشيخ، يعني
هو لم يذكر هذا في سؤاله،
أيه، ولو ذكرتم،
لكن لو فرضنا أنه أن صلته بهم صلة دعوة، فهذا ليس فيه شيء، لأن المسلم يدعو اليهودي ويدعو النصراني ويدعو المجوسي إلى الإسلام، وهكذا المرتد عن الإسلام يدعى إلى الإسلام، ومخالطة الداعي له من أجل الدعوة ليس في ذلك شيء، لأن هذه غاية سامية، والوسائل لها حكم الغايات وبالله التوفيق.
يقول السائل: أنا أحب أن أقرأ القرآن ولكن لا أعرف أن أقرأه مجودا، فهل قراءتي صحيحة؟ وهل هناك كتاب مفيد يعلم التجويد؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يتعلم القرآن فإنه لا يتعلمه من المصحف فقط، بل لا بد من سماعه من شخص يتقن قراءته على الوجه الشرعي، وبعد ذلك يقرأ القرآن عليه، لأن القرآن يشتمل على رسم يختلف عن الرسم الإملائي في كثير من المواضع، فالشخص يحتاج إلى أن يتقن النطق بالحروف والكلمات ويؤديها على قواعد القراءة، وبهذا يكون قد أتقن القراءة. أما الشخص الذي يقرأ من المصحف فهذا قد يحصل منه أخطاء كثيرة تغير المعاني القرآنية، فقد ينقلب الحلال حراما والحرام حلالا بالنظر إلى سوء قراءته. ومن المعلوم أن جبريل سمع القرآن من الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وأن الصحابة رضي الله عنهم سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان في كل سنة يدارسه القرآن، فيقرأ جبريل ويسمع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمع. وفي السنة الأخيرة نزل جبريل في رمضان مرتين، وهذا يدلنا على أنه لا بد للشخص من أن يسمع القرآن ممن يتقن قراءته، يعني يتلقاه ممن يحسن قراءته حتى تكون قراءته سليمة، وبالله التوفيق.
يقول السائل أيضا: بعض الناس عندما يصلون العصر يقرؤون آية الكرسي وبعد الانتهاء يقومون بالسلام على الإمام، فهل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: دلت الأدلة الشرعية على أن الشخص إذا انتهى من الدعاء المشروع بعد السلام فإنه يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وأما ما ذكره السائل من أن الجماعة يسلمون على الإمام فهذا ليس من الأمور التابعة للصلاة وليس من الأمور المشروعة على هذه الصفة. صحيح إذا كان بعض الناس لم ير بعضا ودخلوا المسجد وسلم بعضهم على بعض قبل الصلاة أو بعد الصلاة بالنظر إلى أن بعضهم لم ير بعضا من فترة زمنية، فهذا ليس فيه شيء، فمن سلم على الإمام لطول الفصل أو لوجود فاصل زمني بينه وبينه يعني لم يره فهذا ليس فيه شيء. أما مثلا من دخل مع الإمام ثم بعدما سلم الإمام يسلم عليه، يعني يكون قد سلم عليه قبل الصلاة ويسلم عليه بعد الصلاة، فهذا ليس له أصل. المقصود أن من استعمل سار على هذه الطريقة معتقدا أن هذا سنة وأنه من توابع الصلاة فليس لهذا أصل، وبالله التوفيق.
أثابكم الله ونفع بكم. المستمع علي أحمد المنصوري من اليمن الشمالي يقول: عندما تتزوج الفتاة يشترط لها مهر حوالي 5,000 ريال ولوالدها 100,000 ريال ولوالدتها 10,000 ريال، هل يجوز أن يحج والدها ووالدتها من ذلك المبلغ الذي يأخذانه؟
الجواب: هذا الفرض للأب وللأم ليس له أصل في الشرع، وهذا من الأعباء التي تثقل كاهل الزوج، فكيف يقرر للبنت 5,000 وللأب 100,000 وللأم 10,000، مع العلم أن المهر حق من حقوق الزوجة، فمفروض أنه يكون هناك عدلا في المهر ويكون للبنت، وإذا طابت نفس البنت بشيء من مهرها لأبيها أو لأمها فليس في ذلك شيء، وإذا طابت نفس الزوج وكان غنيا طابت نفسه بأن يعطي الأب أو أن يعطي الأم فليس في ذلك شيء. فالحاصل أنه ينبغي النظر في مسألة المهر من ناحية العدل ومن ناحية أنه حق من حقوق المرأة. وما ذكره السائل في هذه المسألة بالذات، فإذا كان قد حج منه فإن حجه صحيح، ولكن عليه ألا يظلم ابنته، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. سؤاله الثاني يقول: أنا رجل متزوج وقد منعت زوجتي أن تظهر عند إخواني وأبناء عمي، ومنعتها من مصافحتهم، وأمي كبيرة في السن وتحلف علي أن لا أمنع زوجتي من مصافحة أخي، وأنني إن منعتها فستتركني وتذهب عني، وأخشى من عقوبة عقوق الوالدين، فما الذي يلزمني في هذه الحالة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: منعك لزوجتك من مصافحة من ذكرته من إخوانك وأبناء عمك أنت على حق فيه، وكذلك أمرك لزوجتك بالحجاب عنهم أنت على صواب في ذلك، وأمك مخطئة في أمرها لك بأن تأمر زوجتك بمصافحتهم، وأمرها لك معصية لله جل وعلا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا خالفت أمك وأطعت الله جل وعلا، كما إذا أمرتك بترك طاعة أو أمرتك بفعل معصية ولم تمتثل لها بل فعلت الطاعة وتركت المعصية، فعملك هذا طاعة لله جل وعلا، ومخالفتك لأمك ليس هذا من العقوق. وإذا حملتك أمك على معصية الله جل وعلا وقالت إن لم تطعني وتعصي الله جل وعلا فإنني سأذهب إلى أخيك، فلا يجوز لك أن تطيعها في ذلك. وإذا ذهبت إلى أخيك فليس عليك في ذلك إثم، ولكن لا يمنع ذلك من برها وصلتها والاتصال بها وإعطائها ما تحتاج إليه من أمور الدنيا، وكذلك الدعاء لها بقدر ما تستطيع، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. المستمع حامد الرواجفة من الأردن يقول: يوجد هناك جماعة من الناس عندما يكون عندهم مناسبة فرح مثل الزواج فإنهم يذهبون إلى القبور ويقومون بقراءة الفاتحة ووضع الزيت على قماش أبيض، ثم يحرقون هذا القماش، وبعد ذلك يرجعون إلى مساكنهم ويذبحون الذبائح، فما حكم عملهم هذا؟
الجواب: حكم عملهم هذا أنه حرام. وإذا كانوا يعتقدون أن الزواج يسلم من الشوائب التي تفسده، وأنه يقوي العلاقة بين الزوجين ويبقيها، فهذا شرك أكبر، لأنهم يعتقدون أن هذه الأسباب مؤثرة من دون الله جل وعلا، وعليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه مما مضى، ولا يجوز الذهاب مستقبلا. وبالله التوفيق.
له سؤال آخر أيضا قريب من هذا، يقول: يوجد في بعض البلاد كثير من الناس إذا رزق أحدهم بطفل يذهبون به إلى الأولياء ويأخذون معهم الهدايا، ومن هذه الهدايا شاة من الغنم كي يذبحوها عند هذا الولي، ولا يسمون الطفل بل يسميه الولي، وإذا مرض بعد ذلك أتوا به إليه، فما حكم عملهم هذا؟
الجواب: مسألة الذهاب بالطفل إلى شخص مطيع لله جل وعلا من أجل تسميته مثلا، هذا ليس فيه شيء، والذهاب به إذا مرض إلى شخص مطيع لله جل وعلا من أجل القراءة عليه هذا أيضا ليس فيه شيء. وأما إهداء كبش من الغنم يذبح عند الولي فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، لأن مشائخ الطرق يفرضون على مريديهم فروضا كثيرة، لكن من هذه الفروض ما يتعلق بالأمور المالية، فإذا كان كل مولود يولد في البلد يذهب به إلى الولي ويذهب معه بكبش، حينئذ تكثر الذبائح عند هذا الولي، وربما يبقيها ما يذبحها، فيكون قد أخذ هذا المال بغير وجه شرعي، وقد يعيب على الأشخاص الذين لا يسلكون هذا المسلك. وخير للناس الذين يعيشون في مثل هذه البيئة ألا يذهب الشخص بولده إلى مثل هؤلاء، بل يسميه هو في اليوم السابع ويعق عنه، إذا كان ذكرا يعق عنه بشاتين، وإذا كان أنثى يعق عنها بشاة واحدة، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا. وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. في نهاية هذه الحلقة أيها الإخوة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجاباته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على حسن استماعكم وإنصاتكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى اللقاء في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة سيتولى الإجابة عليها بمشيئة الله فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجاوبه.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذه رسالة من المستمع عين حاء شين من الدمام، يقول فيها: كان لدينا طيور نقوم بتربيتها، ويأتي إليها قط فيأكل منها فطردناه وتكرر أذاه ثم قتلته، فهل علي إثم في قتله وهل علي كفارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فليس عليه إثم في قتله وليس عليه كفارة، وبالله التوفيق.
المستمع صاد ميم ميم من مصر يقول: نحن 4 أشخاص نعمل في مزرعة تبعد عن المدينة حوالي 25 كيلا، وقد أمضينا فيها أكثر من سنة دون أن نصلي صلاة الجمعة، بل كنا نصليها ظهرا رغم رغبتنا بأداء صلاة الجمعة، لكن العمل يمنعنا من ذلك، فهل صلاتنا صحيحة وهل علينا إثم في ذلك؟
الجواب: أما ما مضى فالصلاة التي صليتموها ظهرا بدلا عن الجمعة صحيحة، ولكن عندكم تساهل، لأنكم ذكرتم في سؤالكم إيثار العمل على الذهاب إلى الصلاة، وعمل كالعمل الذي تعملون فيه يعني في ناحية زراعية هذا ليس من الأعذار التي يعذر فيها الإنسان ويتخلف عن الجمعة أو عن الجماعة، فعليكم مستقبلا أن تحرصوا على أداء صلاة الجمعة مع جماعة المسلمين، وتستغفرون الله جل وعلا وتتوبون إليه من التفريط الذي حصل منكم، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. مستمع عبد الله محمد سعيد من جزيرة سقطرة باليمن الجنوبي يقول: توفي والدي منذ 3 سنوات، ولم أكن في حياته أسمع كلامه عندما ينصحني أو يرشدني، وأنا الآن نادم على ما فعلت وقد تبت إلى الله، فهل تكفي توبتي هذا وتمحو ما علي من ذنب العقوق، أم علي كفارة، أم ماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: أولا، أن والدك بذل ما رآه نصحا لك في الوقت الذي كان ينصحك فيه، والتفريط الذي حصل منك أنت معترف أنه ذنب اقترفته، فعليك أن تتوب إلى الله وتستغفره مما حصل من عقوقك لوالدك، وعليك أن تدعو له وأن تتصدق عنه، وإذا أمكنك أن تحج عنه وتعتمر عنه فهذا خير. وحيث ذكرت أنك تبت إلى الله جل وعلا مما حصل منك، فنرجو أن يقبلها الله جل وعلا، ولكن عليك الاستقامة على أوامر الله جل وعلا وترك نواهيه، وعليك أيضا أن تبر والدك بما ذكرناه سابقا من الدعاء والصدقة والحج والعمرة عنه، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: إذا شك الرجل في أن زوجته فعلت الفاحشة ولكنه لم يرها، فهل تبقى بعصمته أم تطلق؟
الجواب: الأصل سلامة عرضها، ومجرد الشكوك والأوهام التي تتفاعل في ذهن الرجل وبعد ذلك يبني عليها أحكاما، إما أن يفارق زوجته وإما أن يتكلم في عرضها عند الناس، وهذا قذف لها، وحينئذ يطبق عليه حد القذف إذا لم يثبت، ولم يعني إذا لم يثبت بالطريقة الشرعية، كما في قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات من الله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات. فحينئذ ينبغي للإنسان أن يتعقل ما يقوله لزوجته، لأنها أمانة في عنقه، فلا يضيف إليها من الأعمال السيئة إلا ما كانت سببا فيه وكان متيقنا. أما الأمور التي فيها شبهة أو فيها شك أو مجرد ظنون، فلا ينبغي أن يقلبها الشخص إلى أمور حقيقية، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. المستمع عايد محمد من محافظة الرقة في العراق يقول: أنا طالب أذهب إلى المدرسة قبل الظهر وأعود إلى البيت عند صلاة المغرب، هل يجوز لي أن أجمع صلاة الظهر مع الصبح والعصر مع المغرب؟
الجواب: بالنسبة لك أنت لا يجوز لك أن تجمع الظهر مع العصر، ولا يجوز لك أن تجمع المغرب مع العشاء. أما جمع الفجر مع الظهر أو جمع العصر مع المغرب، فهذا لم يرد فيه دليل لا من القرآن ولا من السنة، ولم يقل به أحد من أهل العلم، فعليك أن تصلي كل صلاة في وقتها، تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها، وهكذا العشاء والفجر. ولا ينبغي أن تكون دراستك مؤثرة عليك من ناحية صلاتك، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، فعليك أن تحافظ عليها، وبالله التوفيق.
يسأل أيضا ويقول: لي أصدقاء لا يصلون يزورونني دائما، هل يجوز لي زيارتهم والذهاب معهم والتحدث إليهم؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز لك أن تسمح لهم بدخول محلك، ولا يجوز لك أن تزورهم، لأن ترك الصلاة كفر يستتاب صاحبه فيستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. والله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وأي محادة لله جل وعلا مثل ترك الصلاة، فعليك أن تقاطعهم مقاطعة تامة وأن تهجرهم لوجه الله جل وعلا وبالله التوفيق.
إذا كان يريد أن يدعوهم يا فضيلة الشيخ يعني
هو لم يذكر هذا في سؤاله.
أي ولو ذكرتم
لكن لو فرضنا أنه أن صلته بهم صلة دعوة فهذا ليس فيه شيء، لأن المسلم يدعو اليهودي ويدعو النصراني ويدعو المجوسي إلى الإسلام، وهكذا المرتد عن الإسلام يدعى إلى الإسلام، ومخالطة الداعي له من أجل الدعوة ليس في ذلك شيء، لأن هذه غاية سامية والوسائل لها حكم الغايات وبالله التوفيق.
يقول السائل: أنا أحب أن أقرأ القرآن ولكن لا أعرف أن أقرأه مجودا، فهل قراءتي صحيحة وهل هناك كتاب مفيد يعلم التجويد؟
الجواب: الشخص إذا أراد أن يتعلم القرآن فإنه لا يتعلمه من المصحف فقط، بل لا بد من سماعه من شخص يتقن قراءته على الوجه الشرعي، وبعد ذلك يقرأ القرآن عليه، لأن القرآن يشتمل على رسم يختلف عن الرسم الإملائي في كثير من المواضع، فالشخص يحتاج إلى أن يتقن النطق بالحروف والكلمات ويؤديها على قواعد القراءة، وبهذا يكون قد أتقن القراءة. أما الشخص الذي يقرأ من المصحف فهذا قد يحصل منه أخطاء كثيرة تغير المعاني القرآنية، فقد ينقلب الحلال حراما والحرام حلالا بالنظر إلى سوء قراءته. ومن المعلوم أن جبريل سمع القرآن من الله جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، وأن الصحابة رضي الله عنهم سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن جبريل كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان في كل سنة يدارسه القرآن، فيقرأ جبريل ويسمع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل يسمع. وفي السنة الأخيرة نزل جبريل في رمضان مرتين، وهذا يدلنا على أنه لا بد للشخص من أن يسمع القرآن ممن يتقن قراءته، يعني يتلقاه ممن يحسن قراءته حتى تكون قراءته سليمة وبالله التوفيق.
يقول السائل أيضا: بعض الناس عندما يصلون العصر يقرؤون آية الكرسي وبعد الانتهاء يقومون بالسلام على الإمام، فهل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الجواب: دلت الأدلة الشرعية على أن الشخص إذا انتهى من الدعاء المشروع بعد السلام فإنه يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وأما ما ذكره السائل من أن الجماعة يسلمون على الإمام فهذا ليس من الأمور التابعة للصلاة، وليس من الأمور المشروعة على هذه الصفة. صحيح إذا كان بعض الناس لم ير بعضا ودخلوا المسجد وسلم بعضهم على بعض قبل الصلاة أو بعد الصلاة بالنظر إلى أن بعضهم لم ير بعضا من فترة زمنية، فهذا ليس فيه شيء. فمن سلم على الإمام لطول الفصل أو لوجود فاصل زمني بينه وبينه يعني لم يره، فهذا ليس فيه شيء. أما مثلا من دخل مع الإمام ثم بعدما سلم الإمام يسلم عليه، يعني يكون قد سلم عليه قبل الصلاة ويسلم عليه بعد الصلاة، فهذا ليس له أصل. المقصود أن من استعمل سار على هذه الطريقة معتقدا أن هذا سنة وأنه من توابع الصلاة فليس لهذا أصل، وبالله التوفيق.
أثابكم الله ونفع بكم. المستمع علي أحمد المنصوري من اليمن الشمالي يقول: عندما تتزوج الفتاة يشترط لها مهر حوالي 5000 ريال، ولوالدها 100000 ريال، ولوالدتها 10000 ريال، هل يجوز أن يحج والدها ووالدتها من ذلك المبلغ الذي يأخذانه؟
الجواب: هذا الفرض للأب وللأم ليس له أصل في الشرع، وهذا من الأعباء التي تثقل كاهل الزوج. فكيف يقرر للبنت 5000 وللأب 100000 وللأم 10000، مع العلم أن المهر حق من حقوق الزوجة، فمفروض أنه يكون هناك عدلا في المهر ويكون للبنت. وإذا طابت نفس البنت بشيء من مهرها لأبيها أو لأمها فليس في ذلك شيء، وإذا طابت نفس الزوج وكان غنيا طابت نفسه بأن يعطي الأب أو أن يعطي الأم فليس في ذلك شيء. فالحاصل أنه ينبغي النظر في مسألة المهر من ناحية العدل، ومن ناحية أنه حق من حقوق المرأة. وما ذكره السائل في هذه المسألة بالذات، فإذا كان قد حج منه فإن حجه صحيح، ولكن عليه ألا يظلم ابنته، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. سؤاله الثاني يقول: أنا رجل متزوج وقد منعت زوجتي أن تظهر عند إخواني وأبناء عمي، ومنعتها من مصافحتهم، وأمي كبيرة في السن وتحلف علي أن لا أمنع زوجتي من مصافحة أخي، وأنني إن منعتها فستتركني وتذهب عني، وأخشى من عقوبة عقوق الوالدين، فما الذي يلزمني في هذه الحالة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: منعك لزوجتك من مصافحة من ذكرته من إخوانك وأبناء عمك أنت على حق فيه، وكذلك أمرك لزوجتك بالحجاب عنهم أنت على صواب في ذلك، وأمك مخطئة في أمرها لك بأن تأمر زوجتك بمصافحتهم، وأمرها لك معصية لله جل وعلا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا خالفت أمك وأطعت الله جل وعلا كما إذا أمرتك بترك طاعة أو أمرتك بفعل معصية ولم تمتثل لها بل فعلت الطاعة وتركت المعصية فعملك هذا طاعة لله جل وعلا، ومخالفتك لأمك ليس هذا من العقوق. وإذا حملتك أمك على معصية الله جل وعلا وقالت إن لم تطعني وتعصي الله جل وعلا فإنني سأذهب إلى أخيك، فلا يجوز لك أن تطيعها في ذلك. وإذا ذهبت إلى أخيك فليس عليك في ذلك إثم، ولكن لا يمنع ذلك من برها وصلتها والاتصال بها وإعطائها ما تحتاج إليه من أمور الدنيا، وكذلك الدعاء لها بقدر ما تستطيع، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. المستمع حامد الرواجفة من الأردن يقول: يوجد هناك جماعة من الناس عندما يكون عندهم مناسبة فرح مثل الزواج فإنهم يذهبون إلى القبور ويقومون بقراءة الفاتحة ووضع الزيت على قماش أبيض ثم يحرقون هذا القماش، وبعد ذلك يرجعون إلى مساكنهم ويذبحون الذبائح، فما حكم عملهم هذا؟
الجواب: حكم عملهم هذا أنه حرام، وإذا كانوا يعتقدون أن الزواج يسلم من الشوائب التي تفسده وأنه يقوي العلاقة بين الزوجين ويبقيها فهذا شرك أكبر، لأنهم يعتقدون أن هذه الأسباب مؤثرة من دون الله جل وعلا، وعليهم أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه مما مضى، ولا يجوز الذهاب مستقبلا، وبالله التوفيق.
له سؤال آخر أيضا قريب من هذا، يقول: يوجد في بعض البلاد كثير من الناس إذا رزق أحدهم بطفل يذهبون به إلى الأولياء ويأخذون معهم الهدايا، ومن هذه الهدايا شاة من الغنم كي يذبحوها عند هذا الولي، ولا يسمون الطفل بل يسميه الولي، وإذا مرض بعد ذلك أتوا به إليه، فما حكم عملهم هذا؟
الجواب: مسألة الذهاب بالطفل إلى شخص مطيع لله جل وعلا من أجل تسميته مثلا، هذا ليس فيه شيء، والذهاب به إذا مرض إلى شخص مطيع لله جل وعلا من أجل القراءة عليه هذا أيضا ليس فيه شيء. وأما إهداء كبش من الغنم يذبح عند الولي فهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، لأن مشائخ الطرق يفرضون على مريديهم فروضا كثيرة، لكن من هذه الفروض ما يتعلق بالأمور المالية، فإذا كان كل مولود يولد في البلد يذهب به إلى الولي ويذهب معه بكبش، حينئذ تكثر الذبائح عند هذا الولي، وربما يبقيها ما يذبحها، فيكون قد أخذ هذا المال بغير وجه شرعي، وقد يعيب على الأشخاص الذين لا يسلكون هذا المسلك. وخير للناس الذين يعيشون في مثل هذه البيئة ألا يذهب الشخص بولده إلى مثل هؤلاء، بل يسميه هو في اليوم السابع ويعق عنه، إذا كان ذكرا يعق عنه بشاتين، وإذا كان أنثى يعق عنها بشاة واحدة، يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. في نهاية هذه الحلقة أيها الإخوة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجاباته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على حسن استماعكم وإنصاتكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إلى اللقاء في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.